الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مدارسات الصيام. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم بالمشاهدين الكرام.
الحديث يترى شيخ الجليل مشاهدي الكرام عن الرؤية والحساب. قبل الحديث عن الرؤية والحساب وإثبات دخول شهر رمضان، يذكر كثير من إخواتنا وأخواتنا الكرام التهنئة ويذكرونها بصيغ معينة، هل ورد في الشريعة شيء من هذا؟ ثم ما الصيغ الواردة أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما يتعلق بالتهنئة بدخول رمضان أو وقربه، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك جملة من الأحاديث، جاء من حديث سلمان الفارسي، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أنس بن مالك، جاء من حديث سلمان الفارسي من حديث علي بن زيد عن سعيد بن مسيب أن سلمان الفارسي قال النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل رمضان قال: يا أيها الناس، أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من تقرب إليه بفريضة بنافلة كان كمن تقرب إليه بفريضة، ومن تقرب إليه بفريضة كمن كان كمن تقرب إليه بسبعين فريضة. وهذا الحديث وغيره أيضا ما جاء في بابه فيما رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث أيوب عن أبي قلاب عن أبي هريرة، وما جاء من حديث أيضا عن أنس بن مالك، هذه معلولة ولا تصح، وكان العلماء يتكلمون عليها بالإعلال. أمثل ما جاء في ذلك وحديث سلمان الفارسي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل رمضان قال: أيها الناس، أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك. هذا نوع من التبشير، وكذلك أيضا ذكر المحاسن والمناقب. وأما بالنسبة للفضل وكذلك أيضا بالنسبة لذكر المحاسن، الذي يظهر لي والله أعلم أن التهنئة التي كان النبي عليه كان السلفي يهنئون أنفسهم فيها بدخول رمضان هو التبشير، كذلك أيضا التهنئة بهذا الفضل العظيم ونحو ذلك. كان يقول الإنسان مثلا: شهر مبارك، أو شهر عظيم، أو تقبل الله منا ومنكم ونحو ذلك. فهذه من الأمور الحسنة. وأما من جهة ثبوت لفظ معين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعلم في ذلك شيء يثبت النبي عليه الصلاة والسلام. الأصول العامة دلت على أن الإنسان يبشر بالخير، وكذلك أيضا يعزى في حال نزول الشر والمصيبة، ويثبت في ذلك. وإذا حل بالإنسان شيء من مواسم الخيرات والفضل، فإنه ينبغي أن يثنى وأن يذكر بالخير ذلك الذي حل به، سواء كان زمنا أو كان نزل في مكان مبارك أو نحو ذلك، أو نزل دارا. ولهذا كعب بن مالك عليه رضوان الله تعالى لما نزلت توبته من السماء جاء إليه فهني بهذه التوبة فسخر لله عز وجل ساجدا. لهذا نستفيد من مسألة الثانية جملة أنه لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، ونستفيد أيضا مسألة وهي أن عليها العمل، عمل في عمل الناس من السلف ومن جاء بعدهم. نستفيد أيضا أنه إذا كان لا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، نعلم أنه لم يثبت صيغة معينة، فلا حرج على الناس أن يتواطؤوا على لفظة معينة، كما يتواطؤ مثلا متأخرون من أهل الزمن فيقولون مثلا: شهر مبارك، أو تقبل الله منا ومنكم ونحو ذلك. فإن هذا من الأمور الحسنة والفاضلة. أما ما يتعلق بذكر شيء معين بتحديد ليلة معينة، فإن هذا لا يثبت فيه شيء. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق برؤية الهلال عموما، سواء كان رؤية لرمضان أو غيره، في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم هله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام. فإن هذا أيضا لا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا متى تكون التهنئة؟ تهنئة رمضان متى تكون؟ نقول تهنئة بدخول رمضان إما تكون في اليوم في قبل دخوله بيوم أو يومين، أو عند رؤية الهلال يهنأ الناس بهذا الأمر. ولو هني قبل ذلك يقال لا حرج في هذا. ونحن نرى أن الناس يعني يكثرون من التهنئة بداية دخول شعبان، وذلك يهنئون بدخول شعبان ونحو ذلك، وربما يستدلون بما جاء: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فنقول هذا من جملة الدعاء أيضا، وفيه كلام.
أحسن الله إليكم. ويبدو لي الحديث الأثر الوارد في هذا متكلم فيه. يذكر صاحب الوضعية رمضان يذكر معه إثبات دخول هذا الشهر العظيم، ويتذكر الناس الخلاف الجدل القائم بين أهل الحساب وعلماء الشريعة أو الشرعيون حقيقة، ويقولون: نحن حكمنا وهدينا هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم أن علق إثبات الدخول بالرؤية. أهل الحساب يقولون: لا مانع من استغلال طرق الحديث الحساب لإثبات دخول شهر رمضان. ما فصل في مثل هذا.
قبل الولوج فيما يتعلق بمسألة الرؤية والحساب، ينبغي أن نتكلم على قضية مهمة، وهي مسألة أن العبادات عبادات مضبوطة، وهذا هو أصل تشريع مسألة الرؤية وغيرها، وأن الله عز وجل ما جعل العبادة مفتوحة للإنسان يفعل يفعلها متى شاء. جعل الله عز وجل الحج مؤقتا، جعل الله عز وجل الصيام مؤقتا، جعل الصلوات مؤقتة بالمواقيت، لهذا الله سبحانه وتعالى كتب الصلوات على الناس، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا بزمن معين وحد محدود. ولهذا تجد أن الشارع يحرص على الضبط، إما ضبط المكان أو ضبط الزمان أو ضبط الصفة، من جهة الصفة من جهة العدد، ويأتي ببعض الأحيان بالإطلاق. لهذا حتى الإطلاق تجد أنه ليس إطلاقا تاما في الصلوات، ليس للإنسان مثلا أن يصلي صلوات بإطلاقها من غير تسليم، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وجاء في لفظ الأصح في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح تربي واحدة. يعني أن هذا الإطلاق أيضا منضبط في مسألة الصلاة، ليس الإنسان يقول أريد أن أصلي ثلاث ركعات ثم أسلم، أو أصلي ركعة واحدة ثم أسلم، نقول ركعتين وكذلك أضعافها يصلي ما قدر له ما لم يكن تمت وقت نهي. لهذا مسألة التوقيت العبادات من الأمور المقصودة شرعا، وإذا قلنا إنها من المقصودة شرعا لا بد أن يتحقق ثمة وسيلة لضبط ذلك الوقت، وكان ثمة ما يتعلق بالشمس والقمر، هي التي عليها مدار الأزمنة، ولهذا كانت التواريخ الزمنية إما شمسية وإما قمرية، وكان جاهليون في الجاهلية يدمجون بين الشمسية والقمرية، يأخذون من هذه شيء ويأخذون من هذا شيء. وذكر بعض الفلكيين أن قريش وكذلك مكة كانوا يأخذون بالخمسين سنة ما كان قبل الإسلام بالسنة القمرية، وثم بعد ذلك جاء التقرير الشرعي على هذا الأمر. مسألة التحديد الوقت وضبطه هو قطع لما يتعلق بمسائل الابتداع، قطع لما يتعلق بمسائل التوسع بالعبادة، فإذا لم يكن ثم ضابط للعبادة توسع فيها الناس وظهرت البدع. نحن نرى أن كثيرا من الناس يدخل في البدعة مع ضبط الشارع لها، كيف وإذا كانت لم تضبط وجعلت على ما هي عليه، وكيف لو نقلت من عن النبي عليه الصلاة والسلام عملا مجردا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صام رمضان، صام 30 يوما من رمضان، وما نهى مثلا عن زيادة والنقصان، وما أبين ما يتعلق بأمر الدخول، لو وجدنا أن الناس يتوسعون في ذلك شيئا فشيئا من جهة التعبد وحسن النية حتى يصومون 90 أو 100 يوم، ما قبله مثلا ب40 وما بعده ب40 وهكذا. ولكن نقول إن مثل ذلك من الأمور المضبوطة شرعا، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا مع تضمنه الأمر بالصيام ولكن مقيد بأمر الرؤية، فإنه يتضمن أيضا النهي عن تقدمه بلا رؤية. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصوم. تقدم رمضان بيوم أو يومين منهي عنه، لماذا؟ لأن العبادة النافلة ينبغي أن لا تختلط بالفريضة، لا بد أن يكون ثمة فراغ لها، إلا صوما كان يصوم أحدكم، يعني صوم معتاد عليه لا تشوبه نية، حينئذ يقال أنه لا حرج على الإنسان أن يأتي بهذا. لهذا الله عز وجل شرع في الإنسان الصلوات متباعدة، ما جعله متلازمة، ولهذا حتى في الصلوات التي يجمعها الإنسان مع بعضها، كالذي مثلا يريد أن يصلي العصر مع الظهر جمعا، فإنه يفصل بينها بإقامة، يؤذن للصلتين ويقيم بينها ولكل واحدة أذكارها ونحو ذلك. لهذا بالنسبة لرمضان الله عز وجل حدها بجملة من الحدود، وهذا من أظهر هذه الحدود ما يتعلق برؤية الهلال. مسألة الرؤية هي المسائل التي يتكلم عليها كثير من الناس ويغفلون عن جملة من الجوانب ما يتعلق بأمر الحساب ونحو ذلك. أمر الحساب إذا أردنا أن نتكلم عليه، ونتكلم أيضا على قضية الرؤية ونحو ذلك، ينبغي أن نؤصل أمرا مهما، وهو أن الشارع حينما قرر الأمر بالرؤية لا يعني أنه يتجاهل أمر الدقة، وكذلك يتجاهل أيضا قضية الحساب. الحساب موجود حتى في الجاهلية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، وفي رواية لا نكتب، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن ثمة كتابة وثمة حساب، أن ثمت كتاب وثمت حساب، إذن هو موجود. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال تعلموا كما تعلموا كثيرا من العلوم، وإنما علق الأمر بالرؤية. لماذا علق الأمر بالرؤية؟ لماذا؟ لأن هذا هو الأيسر للناس. الإنسان في البادية، الإنسان في البر، الإنسان في البحر، الإنسان ربما ما يكون ما لديه مثلا من حضارة، ما يسهل عليه ما يتعلق بأمر الحساب أو الرؤية عبر تلك مثلا الأجهزة أو المراصد ونحو ذلك، لا يتيسر في كل زمن وفي كل حين. كذلك أيضا ما يتعلق للإنسان الذي يكون في البادية أو منقطع ونحو ذلك، بماذا يتعلق؟ يتعلق بأمر الرؤية، هي التي يتعبد الإنسان بها لله عز وجل. وهذا في أمر التيسير. ولهذا تجد ما يتعلق أيضا حتى في مسألة استقبال القبلة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن حديث عبد الله يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا التوسع في تحديد القبلة وإنسان انحرف شيئا يسيرا في مثل هذا فيه إشارة إلى نوع من التيسير. قد يقول قائل: أنا أستطيع أن أضبطها بالدقة. نقول: الضبط بالدقة هو أمر يستطيعه النبي عليه الصلاة والسلام ويستطيع غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توجه بقبلته في مسجده إلى المسجد الحرام وهو أمر دقيق. ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما يتعلق بأهل المدينة ونحوها. يعني أنك تصلي جهة. لماذا؟ هذا نوع من التيسير حتى لا يقع الوسواس لدى الناس. إذا انحرفت قليلا، انحرفت درجة، انحرفت درجتين ونحو ذلك، ما لم يكن انحراف في ذلك ظاهرا. الشريعة إنما جاءت بأمر اليسر، جاءت بأمر السماحة واللين، أي يدركها كل أحد. بحث ما يتعلق بأحكام الإسلام في أمور دقيقة جدا لا ترصد، لا يعرفها إلا أهل حساب، لا يعرفها إلا أناس بمراصد ونحو ذلك، نقول: لا، الشريعة جاءت بما يستطيعه البشر كلهم. ولهذا تجد ما يتعلق بالصيام يستطيع الناس عامة، ما يتعلق أيضا بما يتعلق بالصلوات الخمس الله عز وجل جعل الأرض مسجدا وطهورا إلا لم يجد ماء تيمم. الشريعة أنيطت بعمل المكلف في ذاته، لا يتكل الإنسان على غيره ولا يسأل غيره. الآلة موجودة لدى الإنسان، فقط عليه أن يبحث. وهذا أمر ينبغي أن يستحضر في مثل هذا الأمر. ولا يعني أن الإنسان حينما يقر رؤية يتكلم عليها يثير مثلا ما يتعلق أن هذا نوع بترك العلوم العصرية ونحو ذلك. من قال أن الحساب حساب عصري؟ ما يتعلق بدوران الأفلاك وكذلك أيضا مطالع الشمس والقمر، هذا أمور معلومة حتى في الجاهلية، بل إن دقتها في ذلك الزمن هي تشابه دقتها اليوم. ولكن إنما زاد أهل العصر ما يتعلق برؤيتهم ومشاهدتهم عبر المراصد ونحو ذلك. ولكن الحساب هو أمر دقيق ومعلوم في الزمن الأول والزمن المتأخر، وقد أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالرؤية وما أشار إلى الحساب لأمكن أن نقول بالحساب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحساب وذكر الرؤية وقال: نبقى على مسألة الرؤية وما أمر بتعلم الحساب. لماذا؟ ليس تعلم الحساب على الإطلاق، وإنما فهو وما يتعلق في هذا في هذا الموضع، هذا ينبغي أن يعلم. كذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يشار إليها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الخطاب متوجه إلى العامة، إلى الناس كلهم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا يخاطب فيه المجتمعات، ما يتعلق بالقرى، ما يتعلق بالمدن، وما يتعلق بالولايات. أن الولاية إذا رؤيت فإنه يجب عليه أن يصوم عموما، لا أن يصوم قوم دون قوم آخرين.
أحسن الله إليكم. بلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أرأف الناس بأمته إذ وجههم لتعليق هذه العبادة بأدائها دخولا للشهر وخروجا منه بالرؤية. هم يقولون أهل الحساب وأهل الفلك، أنتم الآن تستأنسون والناس كلهم يستأنسون بإثبات حالات الكسوف والخسوف وبعض الحالات الأخرى التي تكون في هذا الفلك بأهل الحساب، وربما يقبلون قولهم. أما وقد وجدت مثل هذه الحسابات، وجد مثل هذا العلم، وجد مثل هذا التعاطي للحساب، ما المانع أن يستفاد منه في إثبات دخول شهر رمضان وخروجه ما دون نملك هذه الآداة والأداة ونملك أيضا الآلة؟
ثمة إشارات هي لابد من التنبيه عليها فيما يتعلق في هذه المسألة. ما يتعلق بقضية الرؤية، ما يتعلق بقضية الحساب، ينبغي أن نشير إلى جزئيات. من هذه الجزئيات أن الشريعة جاءت للأمم كافة، وجاءت أيضا كما أنها للأمم جاءت أيضا لسائر العصور. فليس لنا أن نلغي ما يتعلق بأمر الرؤية لوجود مثلا حضارة قد ظهر فيها الحساب ثم نقول نتكلم بهذه الدقة. الأمر الآخر الذي هو ينبغي أن نأخذ به أن أهل الحساب يرد لديهم شيء من الخلاف أيضا والتعارض أيضا مع قضية الرؤية. الحساب حينما يتكلمون على قضية الحساب يتكلمون على قضية الدوران القمر كجرم في ذاته لا يتعلقون على ما يتعلق بالمرأة. الرؤية التي نراها نحن من جهة الشمس والقمر ليست هي الشمس ولا القمر الحقيقي، وإنما هو انعكاس الشمس والقمر في الغلاف الجوي، هذا الذي نراه. ولهذا تجد الإنسان حتى مسألة ما يتعلق بانكسار الضوء، حال الإنسان وجودي مثلا في كأس حينما يسلط عليها الضوء تجد أن المكان الذي يشع منه وهو المصباح يختلف عما كان في قعر الماء. الذي يكون في قعر الماء هو يرى تلك البقعة التي على السطح، وأما الأخرى من جهة الأصل لا يراها. ولهذا إذا أردنا أن نحسب من جهة الحساب نجد أن ما يتعلق بقرص القمر وقرص الشمس أن هذا ليس مرئيا في ذاته حقيقة الإنسان، وإنما يرى انعكاس. إذا أخذنا بالمنازل، بمنازل القمر من جهة الجرم في ذاته، ينبغي أن نعلم أننا نرى الشمس قبل وجودها، قبل خروجها. على هذا إذا أردنا أن نجعل الحكم متعلق بهذا الأمر، الفلكيون يجمعون على أن البون بين انعكاس الشمس والجرم الحقيقي، كذلك أيضا القمر، بينها قرابة 8 دقائق وشيء من الثواني. على هذا الإنسان، فإن الإنسان يصلي، أن الإنسان إذا طلعت الشمس بدأ قرص الشمس بالظهور وصلى الفجر فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الشمس من جهة الحقيقة منزلها لم يكن ظاهرا، كذلك أيضا من جهة أمر رؤية القمر ونحو ذلك. الله عز وجل تعبدنا بالرؤية. لماذا؟ حتى فيما يتعلق في أمر الصلوات الخمس، ما يتعلق في الصلوات الخمس نحن متعلقون بمسألة الرؤية في الشمس في ذاتها. لو أخذنا بمنازل الشمس الذاتية في ذاتها بعيدا عن ما يتعلق بانعكاسها، لوجب لنا أن يكون ثمة اختلال في كل الفرائض ما يتعلق بقرابة 8 دقائق، على اختلاف في بعض الفصول والمواسم كما يقرره أهل الفلك. وهذا في أمر الصلاة، كذلك أيضا في أمر دخول الأشهر وانصرامها. لهذا ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع الرؤية وجعلها في وقدرها شرعا في مسألة دخول الأشهر وانصرامها، أن هذا من أجل التيسير للأمة. كذلك أيضا ليس تغافل لقضية الحساب، ليأخذوا بالحساب فيما شاءوا فيما يتعلق في حياتهم الدنيوية ونحو ذلك، لكن هذه عبادة تتعلق في أمر التيسير. لهذا تجد أن السلف مع وجود الحضارات، مع وجود الدول الإسلامية والخلافة وظهور ما يسمى بعلم الحساب حتى في علم الإسلام في الزمن المتقدم، فإنهم ما كانوا يلتفتون إلى قضية الحساب، لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع، حتى في فتوحات الأندلس لما فتح الأندلس وكان قمة في الحضارة من جهة التقنية وعلم الحساب والرياضيات ونحو ذلك، ما كانوا يلتفتون إلى هذا. حتى إن ابن العربي رحمه الله قد ذكر في كتابه في شرحه للموطأ أنه يقول نسمع بقائم بقول يقول بهذا بالحساب ولا نعلم من هو، حتى تتبعته فنظرت فإذا هو أبو العباس بن سريج، ويقول وهي زلة لا مقام معها. وهذا مع وجود حضارة. كذلك أيضا ما يتعلق في الخلافة في الأموية والعباسية ونحو ذلك، كان حذاق الحساب متوافر، مع ذلك ما كانوا يعتدون بهذا الأمر. ولهذا قد ذكر ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم أن مسألة الإجماع على مسألة الرؤية مع وجود الحساب أن هذا هو عمل الناس، ولا يعلم في ذلك مخالف، وإنما يروى عن بعضهم كما جاء عن مطر بن عبد الله بن الشخير، وهذا لا يثبت عنه من جهة العصر، وليس له إسناد يعول عليه كما أشار إلى هذا ابن عبد البر رحمه الله. وقد جاء أيضا عن ابن قتيبة، جاء هذا عن ابن قتيبة رحمه الله تعالى، فبأسانيد ذكره في بعض مصنفاته، وهو أيضا ممن لا يعول عليه في مسائل الخلاف. وجاء أيضا عن أبي العباس ابن سريج، ومن أئمة الشافعية، وقد خالف أئمة الإسلام بل أئمة الشافعية في هذا.
أحسن الله إليكم. الحديث حتى أيضا لا يعني يشذ بين الحديث، نحن شردنا ربما مشاهدي الكرام مشاهدي الكريمات عن حادثتي الخسوف والكسوف، ذكرنا ويذكر العلماء استئناسا بأهل الحساب، لكن نقف وقفة شرعية قبل أن ندلف إلى محورنا التالي. الشرع الحكيم هل علق مسألة أداء الصلاة وابتداء الصلاة للكسوف والخسوف بكلام أهل الحساب، أم لابد من الرؤية بإجمال؟
هو لابد من جهة الرؤية، لابد من الرؤية. أما بالنسبة للخبر في ذاته إخبارا، لأن هذا يتعلق بالتخويف، والتخويف لا يمكن أن يكون إلا بعد في حال رؤية الإنسان لهذا الشيء. والإنسان حينما يخبر بشيء لم يره لا يقع وقوعا في حال رؤية الإنسان له. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هي آية يخوف الله بها عباده. لهذا نقول إن خسوف الشمس والقمر لا بد فيها من الرؤية. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هناك من أصحابه من يخرج ليرى الشمس هل زالت أو لم تزل.
أحسن الله إليكم. عودا إلى قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الرؤية تذكر ويذكر معها الشاهد والشاهدان، يذكر أيضا احتياط العلماء علماء الشريعة لهذا الركن العظيم شهر رمضان المبارك، هل من إجمال الحديث عن الشاهد والشاهدين؟
بالنسبة للشهادة ينبغي أن نعلم أن مسألة الشهادة مما تحتاج إلى تفصيل. الشهادة تختلف في دخول الشهر وتختلف عن انصرامه. بالنسبة لانصرام شهر رمضان ما يتعلق بدخول الشهر، العلماء يحكى الاتفاق في هذا أن صيام رمضان وغيره من الأشهر لابد أن يدخل بشاهدين، أن يدخل بشاهدين، وقد جاء في ذلك جملة من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث الحارث وهو في المسند والسنن. وأما ما يتعلق بالشاهد الواحد فهذا قال به قلة، وقد حكى الاتفاق على هذا أنه يكون بالشاهدين كما جاء عند الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر أنه يكون بالشاهدين. أما بالنسبة للشاهد الواحد قد جاء في ذلك حديث عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال رأيت الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام رمضان وأمر بصيامه. وظاهر الخبر أنه إنما كان لرؤية عبد الله بن عمر، وهذا الحديث فيه ضعف، وهذا الحديث فيه ضعف، وقد جاء من حديث مروان بن محمد ويرويه عن عبد الله بن وهب وعن يحيى بن عبد الله عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر، وقد تفرد به مروان بن محمد قال دعله في ذلك الدارقطني وغيره. لهذا نقول إن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمستقى في هذا وأن الرؤية لا بد فيها من شاهدين كما هو الاتفاق عند العلماء. أما بالنسبة لانقضاء الشهر نقول انقضاء الشهر ينقضي بحالين، إما بحال الرؤية وإما بإتمام الشهر 30، لأن الأشهر القمرية لا تزيد عن 30 يوما.
أحسن الله إليكم. الحديث يترى في شأن رمضان ودخوله، قبل دخول شهر رمضان وقبل إثباته يذكر كلام العلماء وربما تحذيرهم من استباق يوم صيام رمضان بيوم أو يومين، ثم يذكر أيضا معه حديث عن يوم الشك، ثم يذكر أيضا في بعض كلام العلماء عن يوم الغيم. هل من إجمال الحديث الدقائق تنحسب؟
أولا بالنسبة لحديث تقدم رمضان بيوم أو يومين، جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصومه. تقدم رمضان بيوم أو يومين ينافي قضية الاحتياط للعبادة. بعض الناس يظن أنه يحتاط للعبادة إنه إذا تقدم بصيام يوم أو يومين احتاط لهذه العبادة، وهذا من الأمور الخاطئة التي يظن الناس أنهم احتاطوا وهم وقعوا في شيء من الاحتياط. الشريعة كما تقدم معنا في أوائل كلامنا هنا أن الله عز وجل جعل العبادة محاطة بعدم اختلاط غيرها بها، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، وفرق الله عز وجل بين الفريضة والنافلة بجملة من الفواصل، بل أيضا بين الفرائض بعضها عن بعض. لهذا نهى عن أن يسبق رمضان بشيء من الصيام حتى لا يدخل معه ويخلط بينه، فيقول الإنسان أنا صمت 30 يوم لا يدري الفريضة من النافلة، أو صمت مثلا 35 قبلها يومين وبعدها ثلاثة من باب الاحتياط، نقول هذا من الأمور الخاطئة. لهذا نجد أن الله عز وجل جعل رمضان بين أيام محرمة، بين أيام محرمة، الأيام المحرمة والتقدم رمضان وصوم يوم الشك، الثاني ما يتعلق بصوم يوم العيد وهو محرم صيامه أيضا. لماذا؟ لحياطة هذا الشهر من الابتداء أن يمد أو أن يزاد فيه أو ينقص فيه ونحو ذلك، وإنما جعل على حد معين. ما يتعلق بتقدم رمضان صيام يوم أو يومين، نقول صيام يوم أو يومين لا يخلو من أحوال. من هذه الأحوال إذا كان عادة للإنسان أن يصوم الاثنين والخميس فوافق ما قبل رمضان صيام يوم الاثنين، أو كان صيام يوم الخميس، أو كان من عادته أن يصوم يوم ويفطر يوم فأصبح صيامه في آخر يوم من شعبان، نقول لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، ويدخل في هذا إلا صوما كان يصوم أحدكم. وهذا قد يكون واجبا على الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان، إذا كان عليه قضاء من رمضان نقول عليه حينئذ أنه لا حرج على الإنسان بل يجب على الإنسان أن يصوم ذلك اليوم الذي يسبق رمضان بيوم. ومن العلماء من يقول هذا عن الاستحباب، ومنهم من يجعله على الوجوب. ما يتعلق بصيام الإنسان أنه مستريبا يقول هل رأوا الهلال أو لم يروا الهلال، أريد أن أصوم على سبيل الاحتياط، نقول العلماء يفرقون بين الصوم يوم الغيم وبين صوم يوم الشك.
أصلاً قبل الحديث عن هذا، هل من بيان لمرادهم بيوم الشك لماذا سمي يوم شك ولماذا سمي يوم غيم إثبات لهذه القضية قبل أن نحديث عن كلام العلماء؟
أولا الحنابلة يفرقون بين صيام يوم الشك وبين صيام يوم الغيم، يجعلون صوم يوم الغيم منفصل عن يوم الشك ولا يجعلونه يأخذ حكمه. صيام يوم الشك عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية هو يوم الثلاثين، هو يوم 30، أو إذا شك الناس مثلا بدخول شعبان من جهة العصر فيدخل في ذلك يوم 29 ويوم 30 من جهة شعبان، أيا كان حاله، سواء كان ذلك في حال غيم أو غيره. الحنابلة يقولون إن صيام يوم الغيم في يوم 30 هذا لا يدخل في يوم الشك، باعتبار أن هذا من أمر الاحتياط والتحري، ولهذا جاء الإمام أحمد رواية باستحبابه. وصيام يوم الغيم جاء عن جماعة من السلف بالصيام، جاء هذا عن عمر بن الخطاب، وجاء عن معاوية وعائشة، وكذلك أيضا عن أبي موسى الأشعري، وجاء عن أبي هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصومون يوم الشك، ويقول ليس هذا بالتقدم وإنما هو بالتحري. فهم يفرقون بين صيام يوم شك وبين صيام يوم الغيم، يقولون صيام يوم الغيم هو يوم 30 إذا كان عليه غيم وقتر، أما الشك فيقولون الشك إذا كانت السماء صحو، إذا كانت السماء صحو بعد ذلك ما رأوا الهلال، ترأوه وما رأوه، فصيامهم بعد ذلك هو صيام لشيء مشكوك فيه. أما يوم الغيم قالوا لا يتمكن الإنسان من الرؤية، ماذا يصنع؟ يقولون إنه يحتاط، وهذا الإمام أحمد رحمه الله وأخذ بعمل جماعة من سلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثمت رواية على الإمام أحمد تتعلق بمسألة رؤية صيام يوم الغيم، وهي رواية فيها ضعف، ويرى أن صوم يوم الغيم واجب، وهذا فيه نظر، وهذه الرواية أرى أنها لا تثبت على الإمام أحمد رحمه الله.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم صاحب الفضيلة، هذا البيان وهذا الإجماع الحقيقة لإحكام الرؤية والحساب، وأيضا إثبات دخول شهر رمضان. أسأل الله من يكرم أن يعيد علينا وعليكم مشاهدي الكرام مشاهدي الكلمات شهر رمضان أزمنة عديدة وأياما مديدة، وأن يختم لنا بالمغفرة والغفران. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه، ثم شكر ثان لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، فشكر الله لكم.
شكر الله لكم المشاهدين الكرام.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، هذه أرق تحية من فريق العمل، وإلى اللقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.